إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم إلى الباب 39، قال: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذى المشركين والمنافقين. المتأمل في السيرة النبوية لا يكاد ينقضي عجبه من صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على أذى أهل الباطل من المشركين والمنافقين، فإن هذا الأذى كان صنوفا وأنواعا: أذى بالمقال، وأذى بالفعال. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه مجنون، وقالوا عنه إنه ساحر، قالوا عنه إنه كذاب، وآذوه صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يملكه، حتى أداهم كيدهم في نهاية الأمر إلى أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. فأمره الله تبارك وتعالى بالهجرة من بين أيديه، ونجاه سبحانه وتعالى من كيدهم ومكرهم. والإنسان يؤذى على قدر دينه وعلى قدر التزامه، فهذا معيار للالتزام. فكلما ازدادت أذيتك في الله تبارك وتعالى كلما دل هذا على التزامك. فمثلا إنسان يلتزم في نفسه، يحافظ على الصلوات ويصوم ويحج ويحافظ على السنن، وله حظ من الليل، ويلتزم بسنته صلى الله عليه وآله وسلم في مظهره، فهذا يؤذى على قدر هذا الالتزام. إنسان آخر زاد على هذا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يكاد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا أوذي، إلا أوذي. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه. فإذا وجد في دينه صلابة أو شدة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. فإذا أذية أهل الباطل لأهل الحق هذه سنة قديمة، هذه سنة قديمة وباقية وماضية، فالواجب على الإنسان ألا يجزع من ذلك، بل لا يترك الله تبارك وتعالى أحد يدعي الالتزام إلا وابتلاه، كما قال تعالى في سورة الابتلاء وهي سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء والاختبار. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ولتسمعن، نعم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالله تبارك وتعالى أقسم بهذا: لتبلون، هذه لام القسم، ولتسمعن، وجاء الله عز وجل بنون التوكيد ولتسمعن، ثم قال أذى كثيرا، فإذا هذه يعني سنة ماضية، هذه سنة ماضية. والمتأمل في السيرة النبوية، المتأمل في السيرة النبوية يجدها كلها من هذا الباب، من أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم ويصيبه من الأذى ما يصيبه، ويصيب أصحابه من الأذى ما يصيبهم، وهكذا، حتى سمى في الله عز وجل، وحتى وجد أثر هذا السم عند موته. ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشهداء، لأن هذا السم الذي يعني أكل شيئا منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد أثره عند موته. وأبو بكر رضي الله عنه أوذي في الله عز وجل حتى خرج من مكة، قال: أخرج أسيح في الأرض أعبد ربي، حتى قبله ابن الدغنة وأخذه في جواره، أخذه في جواره على أن يعبد ربه في بيته لا يعلم بالعبادة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وبنى مسجدا في فناء داره، وكان لا يملك عينه رضي الله عنه، فكان نساء المشركين يأتون ويسمعون أبا بكر وهو يقرأ القرآن، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: قل لأبي بكر يصلي في داره فإنه يفتن نساءنا، وإلا أخفرناك في ذمتك، يعني اعتدينا على أبي بكر وهذا يكون اعتداء عليك. فجاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر: يعني إما أن تصلي في دارك وإما أن ترد علي جواري. فقال له: رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله ورسوله. عمر رضي الله عنه سيرته معروفة، حتى قتل في سبيل الله. عثمان رضي الله عنه أيضا قتل في سبيل الله، قتله الخوارج المارقون. علي رضي الله عنه قتل في سبيل الله. فإذا هؤلاء يعني الخلفاء الأربعة، ثلاثة منهم يعني قتلوا في سبيل الله، ثلاثة منهم شهداء، وكفى أبا بكر صديقيته، فلما كان صديقا فالصديقية أعلى من الشهادة، والنبوة أعلى من الصديقية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أيها الإخوة، الأذى في الله هذا على قدر التزام الإنسان. إنسان حياته كلها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يصنف الكتب ويرد على أهل الباطل، إنسان يخطب في الناس ويعظهم وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، إنسان لا يرى منكرا إلا أنكره، ولا يرى موطنا فيه الأمر بالمعروف إلا وأمر به، دوما هذا تجده يعني في أذن، دوما تجده في أذن، حتى من إخوانه. فإذا يعني أذى الإنسان إنما يكون على قدر التزامه بدين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يتركون الالتزام، من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى. تقول له يا أخي أطلق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية. يقول أنا عندما أسافر وأنزل إلى المطار عندنا يسألونني وإيش لو سألوك، وإيش لو سجنوك يومين ثلاث، ما كل شيء له ثمن. فجعلوا إيش؟ فجعلوا فتنة الناس كإيش؟ كعذاب الله. ومن الناس من إيش؟ من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول الآن هذا عذاب، فيجتنب عذاب ليش؟ عذاب الناس. ها، والأولى له والواجب عليه أنه يجتنب إيش؟ عذاب الله عز وجل. فهو جعل هذا مثل هذا في الاجتناب، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وإلا فتنة الناس وعذاب الناس لا شيء، آخر ما يعني أعلى ما يفعلونه يقتلونه، وقد يكون يعني القتل خيرا له، وهو خير له إذا كان في سبيل الله عز وجل. فإذا أيها الإخوة، يعني موضوع الأذى في الله يعني هذا موضوع، يعني موضوع أساسي، ولذلك كان من أصول سورة العصر، ها، وتواصوا بليش؟ بالصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر لأنه لا بد، إذا الإنسان آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق، وهذا معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لا بد من الأذى. فقال وتواصوا بالصبر. وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. فإذا الإنسان يعني يسمع هذا و ينظر إلى نفسه فيما يتعلق بالأذى في الله عز وجل، بالأذى في الله عز وجل. ثم ذكر في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث عائشة، وحديث جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي، ذكر له حديثين. فإذا ذكر في الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود، وهذا مخرجه من أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، هذا مخرج الحديث. أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، ويروي عن أبي إسحاق، يروي عن أبي إسحاق أربعة: زكريا هذا واحد، وشعبة هذا اثنين، وسفيان وهو الثوري هذا ثلاث، وزهير هذا أربعة. فإذا أنت عندما تقول حديث ابن مسعود تقول يروي عنه إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، ويروي عن إسحاق أربعة: زكريا وشعبة وسفيان وزهير. فإذا مخرج الحديث هو الراوي الذي يلتقي عنده الرواة. فمثلا أنا ومحمود وزياد، إحنا الثلاثة بنروي الحديث عن عبد الله، عبد الله يروى عن فلان عن فلان. فإذا عبد الله هو الذي تدور عليه الطرق، تدور عليه يعني كل واحد بطريق يصل إلى عبد الله. قال الإمام مسلم، الآن نأخذ طريق زكريا، قال: وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا، وهو زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند البيت، هذا في العهد المكي قبل الهجرة، قال: وأبو جهل وأصحاب له جلوس، قال: وقد نحرت جزور بالأمس، وقد نحرت جزور يعني ناقة بالأمس. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ ها؟ أي رقم 1794، 391. أي طبعة هذه؟ أنت خذ الرقم، رقم اللي هو 1794 عندك؟ أشوف. هذا الشرح وهذا الحديث 1794. فإذا جاء الشيطان يؤز هذا الشقي وجعله يعني يفكر مثل هذا التفكير: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان. السلا هي اللفافة التي يكون فيها الولد من الحيوان مثل المشيمة، يعني الأمعاء الداخلية. يعني الحيوان عندما يذبح فهذا الذي في بطنه يرمى، هذا الذي في بطنه يرمى. فهو قال: أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي. في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في يعني على جذوع النخل. فكذلك هنا: فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. قال: فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه. فإذا أبو جهل هو الذي اقترح وهذا الذي هو أشقى القوم هو الذي ذهب، هو الذي ذهب. أيهما أشقاهم؟ أيهما أشقاهم؟ سواء، الذي اقترح والذي اتبع. نعم، ولذلك هنا قال فانبعث أشقى القوم، مع أنه ما فعل هذا من نفسه، وإنما فعله باقتراح غيره، فهذا لا عذر له، ولذلك سمي أشقى ليش القوم، مع أنه يعني هو الذي نفذ ما اقترحه غيره. قال فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض. انت تصور يعني مثل هذا الموقف، يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض من الضحك. قال ابن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة، لو كانت لي منعة، لو هنا يعني للتمنى، يعني هو يتمنى أن يكون له منعة، منعة يعني له قوة أن يمنعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو له قوم يستصرخ بهم فيأتون فيمنعون هؤلاء الأشقياء من أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى لو كانت لي منعة. وهنا فائدة أيها الإخوة، أن المستضعف معذور في ترك دفع الأذى عن مستضعف مثله، المستضعف معذور في ترك دفع الأذى عن مستضعف مثله. أنت وصاحب لك من الله تبارك وتعالى عليكما بالحق في بلد، في بلد ما، وكل من فيها من الفجر الفسقة، وأنتم لا منعة لكم، لا منعة لكم، لا قوة لكم، فأوذي أخوك وأنت لا تستطيع أن تفعل له شيء، فإذا لم تفعل له شيء فأنت معذور، فأنت معذور. طبعا أنت لو دافعت عنه وكان في ذلك هلاكك فهذا خير وبركة، هذه عزيمة، لكن نحن نتكلم في الرخصة. فيقول لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية يعني صغيرة، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. ففيه أن المرأة في بعض المواطن يمكن أن تنصر الرجل أكثر من نصر رجل، أكثر من نصر رجل له. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، رفع صوته ثم دعا عليهم، ولا تستهين أبدا بالدعاء، الدعاء معروف، الدعاء معروف، الدعاء هو العبادة، الدعاء ما يحتاج، الإنسان المظلوم إذا دعا فالله تبارك وتعالى يستجيب دعوته، لأنصرنك ولو بعد حين. فرفع صوته ودعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. فإذن هذه سنة له صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. فإذن هذه سنة نفعلها إن شاء الله في جميع الأدعية. تجد في بعض الأحاديث النص على أن هذا الدعاء يكون ثلاث مرات، نقول حتى حتى في الأدعية الأخرى، في الأدعية الأخرى لو لم يأتي فيها أن هذا الدعاء بالخصوص 3 مرات فأنت من السنة أن تكرر الدعاء 3. وإيش الفرق بين الدعاء والسؤال؟ نقول الدعاء أعم من السؤال، الدعاء أعم من السؤال. السؤال هو الطلب، يا رب افعل لي كذا، أعطني كذا. وأما الدعاء فهو يشمل ليش؟ يشمل الثناء، ويشمل ذكر حال العبد، ويشمل ذكر الله تبارك وتعالى. فالدعاء أعم من السؤال، كان إذا دعا دعا 3 وإذا سأل سأل 3. ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش يعني خذهم 3 مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، خافوا وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. فإذا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ثم خصص هؤلاء المجرمين. اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ايش؟ ابن ايش؟ ابن عقبة. فنقول يعني هذا غلط، والصواب ابن عتبة. ما نقول غلط مطبعي، لا، هو غلط في الرواية. فكما وقع في صحيح البخاري الوليد بن ايش؟ ابن عتبة، لأن الوليد بن عقبة لم يكن ولد. الوليد بن عقبة ابن أبي معيط يعني لم يكن ولد أو كان صغيرا جدا في مثل هذا الوقت. فإذا الصواب الوليد ابن عتبة. وأمية بن خلف ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. قال وذكر السابع ولم أحفظه. السابع هو عمارة ابن الوليد كما ذكره البخاري، عمارة ابن الوليد. نعم، وذكر السابع ولم أحفظه. أي واحد من الرواة، ممكن يكون أي واحد من الرواة، إما الإمام مسلم أو يكون شيخ الإمام مسلم أو شيخ شيخ الإمام مسلم. لكن الأصل عندما يوضع بين قوسين أن يكون هذا القول قول الإمام إيش؟ مسلم. قال فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، يقول ابن مسعود فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، أي قتلى، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. القليب ما هو القليب؟ هو البئر قبل أن تطوى. البئر إذا طويت، طويت يعني إيش؟ يعني جعل لها حواف، جعل لها بناء، هذه تسمى بئر إيش؟ مطوية. فإذا لم تطوى يسمى إيش؟ يسمى قليب. فإذا هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صرعى قتلى يوم بدر، وسحبوا إلى القليب تحقيرا لهم وإهانة لهم وإذلالا لهم. ولولا أن رائحتهم تخرج فتؤذي الناس لتركوا، لأن الكافر هذا لا يدفن وإنما يوارى. لما مات أبو طالب جاء علي رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره، اذهب فهيش فواره. فإذا الكافر تحفر له حفرة ويلقى فيها، وأما المسلم فإنه يكرم ولذلك يدفن، يدفن في لحد، ثم إذا وضع عليه التراب لا، ها، لا يكون عليه، ولذلك يجعل في لحد أو يجعل في شق ويجعل عليه مثل الخشب أو كذا ثم يهال عليه التراب. وأما الكافر فإنه يحفر له حفرة ويهال عليه التراب لأنه ليس له كرامة. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، قال الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، يعني كلمة يعني ذكر الوليد بن عقبة هنا غلط، وإنما الصواب هو الوليد بن عتبة. هذه طريق من؟ زكريا عن أبي إسحاق. وأما طريق شعبة فقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. فإذن الإمام مسلم في هذا الحديث له إيش؟ له شيخان، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما حدث من؟ الإمام مسلم بألفاظ مختلفة. فالإمام مسلم اختار اللفظ من؟ محمد بن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر ويلقب بغندر، قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور. فإذا هذا أشقى القوم. في الرواية الأولى قال فانبعث أشقى القوم، هنا ذكرهم وهو من؟ عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، يعني شعبة شك هل هو أمية ولا أبي، وإذا شك فإذا نرجع إلى الرواية التي ليس فيها إيش؟ شك، وهي رواية زكريا، إذن أمية ابن خلف. قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصالهم مفاصلهم، تقطعت أوصالهم، هذه انفصلت وهذا انفصل وهذا انفصل، تقطعت أوصالهم فلم يلقى في البئر، فلم يلقى في البئر لأنه تقطعت إيش؟ أوصاله. وأما طريق سفيان وهو سفيان الثوري قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، أي إسناد؟ عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، لأنه وصل لمن؟ ها قال عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، يعني اللي فات، وهو عمرو بن ميمون عن ابن مسعود نحوه وزاد. وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا، وذكر فيهم الوليد ابن عتبة. فإذن هذا هو الصحيح، فإذا ذكر الوليد بن عقبة في رواية من؟ زكريا، وهذا غلط. وأما في رواية سفيان فقال وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق ونسيت السابع، وقد عرفنا السابع أنه من؟ عمارة بن الوليد. وأما طريق زهير فقال الإمام مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط. قال فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعا على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. فإذا هذا مثال من أمثلة أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشركي مكة. الإمام النووي ذكر لنا بعض الفوائد من هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود. قال هنا إشكال، كيف استمر صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره؟ يقولون هذه سل الجزور، هذه إيش؟ نجاسة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة وهي على ظهره؟ فنقول هذا على مذهب الشافعي، لأن على مذهب الشافعي أن روث وبول ما يؤكل لحمه يكون أيضا إيش؟ يكون نجسا، يكون نجسا. والصواب أن ما يؤكل لحمه، أن ما يؤكل لحمه إيش؟ طاهر. ما يؤكل لحمه كله طاهر، حتى بوله وإيش؟ بوله وروثه. لكن هنا يأتينا إشكال آخر، وهو أن هذا من ذبيحة الإيش؟ من ذبيحة الكفرة، فيعني ذبحهم ليس شرعيا. فنقول صحيح، فإذا هذا يحرم، هذا يحرم أكله، لكن لا يكون إيش؟ لا يكون نجسا. فنفرق بين الإيش؟ بين الحرام وبين الإيش؟ النجس. فليس كل حرام يكون إيش؟ يكون نجسا، ليس كل حرام يكون نجسا. هذا هو الصحيح في هذا الموضوع. طيب، ذكر أيضا قال فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وكذلك السؤال، وكذلك السؤال. قال عن هؤلاء الذين وضعوا في القليب، قال وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا، لأن الحربية لا يجب دفنه، بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به، إلا أن يتأذى به. وما الحديث الثاني أيها الإخوة؟ فهو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكره الإمام مسلم من طريق إيش؟ واحدة. فإذا حديث عائشة له طريق واحدة. قال الإمام مسلم وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري، وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لليش؟ تعرض للضرب وللجرح وللشد. فعيفة عائشة تحسب أن يوم أحد هو أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذى. فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. فإذا هذا اليوم يوم العقبة كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أحد. كيف هذا يوم العقبة؟ قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وهذا في الطائف، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على أهل الطائف. قال فلم يجبني إلى ما أردت، لم يجبني إلى ما أردت. قال فانطلقت أنا مهموم على وجهه، فلم أستفق يعني لم أتنبه إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اللي هو قرن المنازل الذي هو ميقات السيل الآن. فشوف كم المسافة بين الطائف وبين السيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من الطائف ماشي إلى أن وصل إلى قرن ليش؟ إلى قرن الثعالب، قرن المنازل. والقرن هو الجبل الصغير الذي ينقطع من جبل كبير. فإذا هذا سمي قرن لأنه بيكون جبل صغير منفصل من جبل كبير. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا أشد لأنه إيش؟ ما حد استجاب لهم، فهذا أشد من الإيش؟ أشد من الضرب في سبيل الله، فعلا هذا أشد. يعني أنت عندما تواجه عدو تقاتله ويقاتلك، هذا أخف من أن تدعو إلى الله عز وجل ولا يستجيب لك ويستهزئ بك. وقد ذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انطلقوا خلفه، يعني رموه بالإيش؟ رموه بالحجارة حتى أدميت أقدامه صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الصحيحين. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبان، جبلان معروفان كبيران من جبال مكة، هكذا ذكروا، وإن كان المناسب يعني الأخشبين يعني الجبلين المحيطين بالطائف، ومعروف الطائف فيها يعني جبل عالي جدا، فيها جبل عالي جدا، حتى إن الطائف بين يعني هذين الجبلين الكبيرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الشيء الذي كان يعني يهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسيطر على باله هو إيش؟ هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأين نحن من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ كلنا يزهد في الخير ولا نعرف قدر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت تقوم تصلي في الليل ساعتين، واحد تاني مكث ساعتين مع إنسان آخر يدعوه إلى السنة حتى يلتزم بها، كل ما يعمل هذا الإنسان هو في ميزانك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. فالإنسان أبدا ما يزد في الخير، وجدت أي غلطة حواليك صحح، وهيئ نفسك أن تسمع ما يؤذيك. وجدت إنسان في المسجد معه هالمسبحة، خاصة إذا كان شابا، قل له: يا أخي سبع الأصابع، قل له أي شيء، قل له سبع، لا تكثر معه الكلام، قل له سبع الأصابع، قل له هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان شابا. إذا كان رجلا كبيرا يده ترتعش أتركه، لأنه ممكن يكون له عذر، هذا ممكن ما يستطيع أن يعد على أصابعه. فالإنسان ما يزهد في الخير ولا يزهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأحسن شيء تسديه الإنسان هو أن تبين له دينه. الناس كلهم الآن منخدعون، يقول لك هذه جمعيات خيرية، فيها كفالة أيتام، فيها بناء مساجد، وفيها إفطار الصائم، وفيها كذا وكذا. هذا كله لا شيء بالنسبة، ما بقول لا شيء مطلقا، هذا كله خير، لكن هو لا شيء بالنسبة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الطعام والشراب الإنسان ممكن يتحصل عليه حتى من كافر. المسلم لو قال لكافر أعطني ما أعطينا طعام سيعطيه، وأما أن يعرف دينه فهذا في زماننا من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون. فأعظم ما تسديه الإنسان هو أن تعرفه دينه، أن تعرفه دينه، أن تنقذه من الشرك وتدعو إلى التوحيد، أن تنقذه من البدعة وتدعوه إلى السنة. وذكر لنا الإمام النووي في هذا الحديث يعني بعض الفوائد. نعم، قال: لم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني لم أتنبه لحالي والوضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه لكثرة هم الذي كنت فيه. طيب، اعتاد الناس أن يذكروا في مثل هذا الموقف، يقولون إيش هذا الدعاء المعروف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطيف قال إيش: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نقول هذا دعاء زين، دعاء جميل، لكن ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. فإذا هذا الدعاء الذي هو مشهور على ألسنة الخطباء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطيف، هذا الدعاء يعني ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي. أحيانا يقال جندب بس، وأحيانا يقال جندب بن عبد الله، وأحيانا يقال جندب بن سفيان، فهو جندب معروف. عندما يقال جندب هو هذا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي. ذكر له حديثين، الحديث الأول من طريق واحدة أو من طريقين. نعم، أبو عوانة عن الأسود بن قيس، وابن عيينة عن الأسود بن قيس. فلما خرج الحديث هو إيش؟ الأسود بن قيس عن جندب، ويروى عن الأسود راوية أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري، وابن عيينة وهو سفيان. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان. قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فإذن هذا من أذى أهل الباطل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فالإنسان دوما يعزي نفسه، كلما أوذي يقول هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. نعم نعم، هذا شعر. طبعا نحن ذكرنا هذا قبل، يعني قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن الشعر له ثلاث شروط: أن يكون موزون، وأن يكون مقصود إليه، والشرط الثالث نسيته. فعلى كل حال، حتى لو كان هذا شعر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ ما قصده، وإنما هو هكذا خرج. فإذا لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. هنا قال في غار، وفي الرواية السابقة قال في بعض إيش؟ في بعض تلك إيش؟ المشاهد، يعني في غزوة من الغزوات. وهنا قال في إيش؟ في غار. نقول: ليس المراد بالغار هنا اللي هو الغار في الجبل، وإنما غار يعني في جيش. غار هنا بمعنى إيش؟ في جيش، حتى يعني يتفق مع الرواية إيش؟ الرواية الأولى. فالجيش يطلق عليه إيش؟ غار، أي من الإغارة يعني. وأما الحديث الثاني عن جندب فمخرجه أيضا الأسود عن جندب، ويروي عن الأسود كم راوي؟ أربعة: سفيان بن عيينة وزهير وشعبة وسفيان الثوري. فإذا هؤلاء الأربعة يروونه عن الأسود عن جندب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فهذا من الأذى، يقولوا خلاص ربك تركك، فإذن هذا من الإيش؟ هذا من الأذى. قد ودع محمد. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك بمعنى ما قطعك، ما ودعك يعني ما قطعك، هذا معنى ما ودعك، يعني ما فارقك. ومنه الوداع، عندما أنت تودع إنسان فسمي توديع لأن كل واحد يفارق ليش؟ الآخر. ما ودعك يعني ما فارقك وما قطعك. وما قلى يعني وما أبغضك. فإذا نحن الآن عرفنا سبب نزول هذه السورة بهذا الحديث، أن جبريل لما أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وأما ما اعتاده القراء عندما يصلون إلى هذه السورة يكبرون، يقولون: الله أكبر الله أكبر، والضحى والليل إذا سجى، فهم يكبرون. ليش؟ لأن يعني جبريل بعد إبطائه إيش جاء، فهذا يناسبه الإيش؟ التكبير، لأن هذه نعمة. فنقول هذا يعني التكبير عند الوصول إلى هذه السورة غير صحيح، السند في ذلك يعني لا يصح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب ابن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، يعني لم يقم في الليل يصلي، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. شوف كيف الأذى، إذن هذا من الأذى. قالت: لم أره قربك، قربك قرب يقرب، لم أره قربك يعني جاءك يعني منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما فارقك ولا قطعك، وما قلى يعني وما أبغضك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار قال: وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حا يعني تحولت إثناء جديد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري. كلاهما، أي كلاهما؟ آخر واحد في الإسناد الأول اللي هو قبل الحاء، وآخر واحد قبل كلاهما. آخر واحد قبل الحاء اللي هو مين؟ شعبة. وآخر واحد قبل كلاهما اللي هو مين؟ سفيان. فإذا شعبة وسفيان كلاهما عن الأسود ابن إيش؟ عن الأسود ابن قيس. بهذا الإسناد نحو حديثهما، نحو حديثهما. الباب الأربعون. قال: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبره على أذى المنافقين. فإذا الباب السابق في أذى المشركين والمنافقين، وهنا صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين. وذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث أسامة بن زيد، والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه. أما حديث أسامة فما مخرجه يا أبا إدريس؟ في عندك طريقين بس. حديث أسامة ما مخرجه؟ مخرجه اللي هو المشترك، بس ربما يكون هذا صعب عليك. طب نجيب من الآخر، من صحاب الحديث؟ ها، أسامة. من الروى عنه في الطريقين؟ عروة. ومن الروى عن عروة؟ الزهري. طيب في الطريق الثانية وين الزهري؟ الزهري هو المشترك، فوين الزهري في الطريق الثانية؟ عندك مكتوب ابن شهاب، ابن شهاب هذا هو الزهري. فإذا مرة قال الزهري ومرة قال إيش؟ ابن شهاب. فإذا يكون مخرج الحديث هو من؟ هو ابن شهاب الزهري، يروي عن من؟ عن عروة. عن من؟ عن أسامة. طيب من الذي يروي عن الزهري؟ راويان، معمر وعقيل. فإذا عندنا طريقان، نقول طريق من؟ طريق معمر وطريق من؟ عقيل. فإذا يسمى الطريق باسم الراوي، يعني لا يسمى الطريق باسم أول راوي يروي عن المشترك. احنا كام رسمنا؟ احنا بقلنا 7 سنين في صحيح مسلم، كنا الاول بنرسم ونبين هذا بالنقاط. فطبعا انتم مجموعة جديدة، هذا صحيح مسلم مجموعات، مجموعة مكثت شوية وراحت، ومجموعة جات، ومجموعة. فجيب يا عبد الله، جيب الصبورة، قوم. خلينا نمثل لكم هذا الحديث أو اللي قبله أحسن، عشان فيه أكثر من واحد. يلا أو اكتب يا عبد الله، اكتب لنا هذا الحديث، اكتب. والله أبو مريم اكتب، اكتب لنا من الآخر. أسامة، أيوة، قبله شرطة. شرطة يعني يروي عنه. أيوة، يروي عنه من؟ عروة. قبله شرطة، يروي عنه من؟ الزهري اللي هو ابن شهاب. الزهري يروي عنه ايش؟ يروي عنه راويان يعني. فخذ له شرطة. ايوة، بهذا الشكل. الراوي الاول من؟ معمر. والراوي الثاني عقيل. طبعا هذا عشان طريقين بس، فاحنا عملناه بهذا الشكل. فاذا نقول مخرج الحديث من، او الذي يدور عليه الحديث هو من؟ الزهري. وبعدين الطريق الاولى طريق معمر عن الزهري، والطريق الثانية طريق من؟ عقيل عن الزهري. احيانا ممكن تحصل حديث واحد ممكن تلاقي له 15 راوي. يعني حديث عائشة في الحج، لما قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، احنا مرة سويناه في ورقة كبيرة هكذا عشان تكف الرواة. فتلاقي الطرق إليها متعددة. وأحيانا تلاقي مثلا الحديث رواه أسامة ورواه صحابة آخرون. فإذا كان أسامة رواه مثلا أبو هريرة، فنقول أبو هريرة شاهد لمن؟ لحديث أسامة. فمتى نقول شاهد؟ إذا كان صحابي آخر روى نفس ليش الحديث. طيب هنا نقول، هل نقول عقيل شاهد لمعمر؟ لا، نقول متابع. فإذا نحن نقول شاهد في طبقة الصحابة، فطبقة الصحابة نقول شاهد. وأما في غير الصحابة نقول إيش؟ متابع. فهنا عقيل تابع معمر ومعمر تابع عقيلا. نعم تفضل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد. نعم خليها. وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب حمارا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب حمارا عليه إكاف، والإكاف معروف، الإكاف يعني شيء يكون على ظهر الحمار، عليه إكاف يعني لم يركبه عري وإنما عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية منسوبة إلى فدك، وفدك هذه على بعد مرحلتين من مكة، على بعد مرحلتين يعني المرحلة 40 كيلو يعني 80 كيلو من مكة من المدينة أقصد. وأردف وراءه أسامة، إذن هذه كلها سنن، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وعليه إكاف وفي قطيفة، فإذن هذه كله من الأمور الجائزة. وأردف أسامة وراءه وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبرة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، العجاجة يعني الغبار، الدابة وهي مرة عفرت تراب الغبار، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. هذا قاله حال إيش؟ حال إيش؟ حال كفره، ما كان أسلم نفاقا يعني، يعني هذا قبل أن يظهر، قبل أن يظهر ليش الإسلام. قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في فائدة أنك إذا مررت على أخلاط من المسلمين والمشركين سلم، وأنت تقصد بسلامك من ها المسلمين. مش عارف خلاص قل لهم أي حاجة. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. نرجع إلى ما بدأنا به أن الدعوة إلى الله عز وجل يعني هي سبب الأذى لصاحبها، فدعاهم إلى الله عز وجل. فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، يعني كما يقول بعض الجهلة من المسلمين إذا دعي إلى الله عز وجل يقول لك أنت ما عندك إلا هذا، هذا معنى الكلام، كما يقول الآن أنت ما عندكم إلا التوحيد، ما عندكم إلا السنة، فهذا معنى الكلام، وهذا مما يدل على النفاق أيها الإخوة، الذي يقول هذا الكلام هذا يدل على نفاقه، هذا يدل على نفاقه. قال إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. هذا أذى شديد فعلا، هذا أشد من الأذى يوم أحد. ما واحد يقول لك روح، فتحمل الأذى في مثل هذا أعظم من تحمل الأذى في ساحة القتال. قال: وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود. ها؟ اغشنا يعني تعال، يعني يقول ابن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم: اغشنا في مجالسنا. قال: حتى هموا أن يتواثبوا، حتى هموا أن يتواثبوا يعني يقوموا على بعض. نعم، استب من السب يعني، بدأ يشتم بعضهم بعض. نعم. حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم ويسكنهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ وهو من؟ ابن أبي. فلماذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ والتكنية إكرام، أنت لما بتكن واحد تكرمه. فنقول: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمصلحة الإيش؟ التأليف، لمصلحة التأليف. ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ طبعا هذا كان من قوم من؟ من قوم سعد بن عبادة من الخزرج، يريد عبد الله ابن أبي. قال: كذا وكذا. قال: اعفو عنه. سعد بن عبادة قال: اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، أي من النبوة والتمكن في المدينة، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، أهل هذه البحيرة يعني أهل هذه القرية، فالقرية يطلق عليها إيش؟ ها، بحيرة، ويطلق عليها إيش؟ بحيرة. وبهذا فسروا قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والإيش؟ والبحر. البر يعني شو؟ في البادية، والبحر يعني في الحضر يعني في المدن يعني. فالمدينة بالنسبة إلى البادية تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ تسمى بحر، تسمى إيش؟ بحر. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك أيلة ببحرهم، ببحرهم يعني بإيش؟ ببلدهم. فإذن هذا معنى الكلام: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في الحضر وفي الإيش؟ وفي البدو. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يخلوه هو السيد والرئيس المطاع. وكانت هذه عادتهم، أن من أرادوا أن يجعلوه رئيسا مطاعا كانوا يعصبوه بالإيش؟ بالعصابة. فسعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنت قبل أن تأتي كانوا خلاص أوشكوا على أن يتوجوه، فلما أتيت فالناس خلاص انصرفوا عنه، فمن أجل ذلك قال له سعد: اعفو عنه. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك. شرق بمعنى شرق يعني، اسمعني أقول لها شرق. شرق يعني شو؟ يعني يجي يطلع الكلمة مش عارف. وهذا إنما يكون يعني لما في القلب أيها الإخوة. فنقول أو كما قال المفسر الأول: شرق بذلك، بمعنى يعني غص حسدا، غص أخذته غصة من الإيش؟ من الحسد، يعني من شدة الحسد لك يا رسول الله أخذته إيش؟ غصة. فإذا ما في القلب يعني يظهر على الإيش؟ يظهر على البدن. فهذا معنى شرق بذلك، يعني غص حسدا. فانظر كيف تظهر المعنويات على الحسيات، المعنويات التي في القلب تظهر على الحسيات. واحد صافي لك إذا قابلك لا ترى على وجهه إلا البشر والسرور والمعاملة الطيبة ولا يسيء بك الظن. واحد آخر قلبه ممتلئ عليك هذا بيكون ظاهر على وجهه، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا وظهرت على إيش؟ على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال: فذلك فعل به ما رأيت، يعني هذا الذي حصل فعل به ما رأيت، أنه قال يا أيها المرء، يعني ارجع إلى رحلك. قال: فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا من أذى المنافقين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. قبل أن يسلم يعني شو؟ يعني قبل أن يظهر الإسلام، وإلا هو منافق من المنافقين. فإذا هذه القضية كانت قبل أن يظهر الإسلام. الحديث الثاني هو حديث أنس، وقد ذكره الإمام مسلم من طريق واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك. المعتمر هو المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه يعني سليمان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. هذا أيضا من الأذى. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، يعني عبد الله والذي الأنصاري الذي قال له هذه المقالة. فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم وهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نكتفي بهذا في هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.